الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة دعم جهود دمشق في مواجهة الإرهاب. الجيش السوري يحرر كامل البلدات على طريق محرد الصقيلبية في حما. الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار، وحزب الله يستهدف أحد مواقعه كرد تحذيري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان باتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة دعم جهود دمشق في مواجهة الإرهاب. بازشكيان وبوتين أكدا خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود بمشاركة تركيا ضمن صيغة أستانا لحل الوضع في سوريا. إلى ذلك اعتبر الرئيس الإيراني خلال اتصال ممثل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني انتشار الإرهاب في المنطقة مسألة ليست من مصلحة أي دولة، موضحا أن مكافحة هذه الآفة يتطلب جهدا مشتركا من جميع البلدان الإقليمية. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران متفقة مع أنقرة حول أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أوضح عراقشي أن سوريا لا ينبغي أن تكون موطنا للجماعة الإرهابية، لافتا إلى ضرورة التوصل لحل بهذا البلد. ودعا عراقشي إلى إنعاش نتائج اتفاقية أستانا مشددا على أهمية عدم تجاهل مخططات الاحتلال المزعزعة للاستقرار في المنطقة كالتي تحدث في سوريا. ولتسليط الضوء على الحراك الدبلوماسي الإيراني لمواجهة عصابات الإرهاب بعد عودتها مجددا إلى الواجهة في سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
اتصالات وحراك دبلوماسي على أعلى المستويات قادته إيران لاحتواء موجة الإرهاب التي ظهرت في سوريا مؤخرا والمرشحة للتوسع داخل المنطقة بأكملها. محادثات هاتفية أجراها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مع عدد من زعماء دول المنطقة وفي مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أعرب خلال الاتصال عن رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة سوريا واستقرارها. وخلال اتصاله برئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، شدد بازشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدول وخاصة سوريا، معتبرا ذلك الاستراتيجية الإقليمية لإيران، في حين اعتبر خلال اتصال بأمير قطر أن انتشار الإرهاب في المنطقة ليس في مصلحة أحد، داعيا جميع دول المنطقة إلى لعب دور بناء في مواجهة هذه الظاهرة الشريرة. كما أكد بازشكيان خلال اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العدوان الذي تمارسه الجماعات والعصابات الإرهابية على سوريا هدفه إضعاف سيادة سوريا واستقرارها، مؤكدين على أهمية تنسيق الجهود في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا. في الأثناء أنهى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولة إقليمية قادته إلى كل من سوريا وتركيا التقى خلالها بقادة البلدين. وحول محادثاته في أنقرة أشار عراقجي إلى أن هذه المحادثات كانت سريعة ومباشرة وودية وبناءة، وأضاف أن الجانبين اتفقا على ضرورة ألا تصبح سوريا موطنا للجماعات الإرهابية. فيما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تواصل دعم وحدة الأراضي السورية. وكان عراقجي قد شدد خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق على دعم طهران المطلق لسوريا حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، بينما أشاد الرئيس السوري بالمواقف المسؤولة لإيران في دعم أمن واستقرار المنطقة وخاصة سوريا، مشددا على أهمية التعاون بين جميع دول المنطقة للقضاء على الإرهاب. تداعيات الانفلات الأمني وانتشار الإرهاب في سوريا حذر منها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مؤكدا أن أي انفلات أمني وانتشار للإرهاب سوف لا يقتصر على الأراضي السورية، داعيا دول الجوار إلى العمل على إيقافه.
أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الجيش السوري وجبهة المقاومة سيردان بحسم على مؤامرة الصهاينة الجديدة في سوريا. وأوضح العميد نائيني أن الاحتلال يعتقد أنه سيعوض خسائره في غزة عبر عصابات الإرهاب في سوريا، مشيرا إلى فشله في لبنان واستسلامه أمام ضربات حزب الله. وشدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية على أن عصابات الإرهاب ليست معارضة سوريا، بل هم مرتزقة لدى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. حرر الجيش السوري كامل البلدات الواقعة على الطريق محردة الصقيلبية مثل كرناز وتل ملح والجلمة والجبين في حماة. وأفادت وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين على محاور القتال في ريف حماة الشمالي، لافتة إلى شن الطيران السوري والروسي غارات على تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم بنفس المنطقة وإلحاق خسائر بصفوفهم. إلى ذلك، قال التلفزيون الرسمي السوري إن دفاعات الجيش تصدت لطائرات مسيرة مغادية في ريفي محافظتي حمص وحماة. تفاصيل أوفى حول عمليات الجيش السوري ضد الإرهابيين نستمع إليها في التقرير التالي.
بدأت وحدات الجيش السوري بالتقدم على محاور أرياف حلب، حمص، حماة مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى كافة جبهات القتال بهدف الالتفاف على الإرهابيين وطردهم وإعادة تأمين هذه المناطق. خمس مقرات قيادة للإرهابيين وسبع مستودعات سلاح، من بينها مستودعات يوجد بداخلها مسيرات استخدمها الإرهابيون في هجومهم الأخير، تم تدميرها بموجب البيان العسكري بضربات جوية استهدفت محاور تحرك الإرهابيين. 400 قتيل إرهابي يضاف إلى حصيلة سابقة قاربت 1400 ليصبح العدد الإجمالي التقريبي خلال الأيام الماضية من عمليات الجيش السوري 1800 قتيل إرهابي بينهم قياديون ومن جنسيات أجنبية. الجيش السوري حذر من الانجرار وراء شائعات الجماعات الإرهابية التي تحاول رفع معنويات عناصرها جراء الضربات الجوية التي استهدفت بنيتها التحتية وجراء التقدم الكبير للجيش السوري على محور ريف حماة الشمالي.
صرح رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض بأن الحشد لا يعمل خارج العراق وقوته لم تدخل سوريا. واعتبر الفياض ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي، محذرا من محاولة الإرهابيين للتسلل نحو العراق. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بزيادة التواجد العسكري وتعزيز القطاعات على كافة الجبهات. بدوره شدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي على ضرورة القيام بعمليات استباقية نوعية لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا. استهدف حزب الله موقع رؤسات العالم لجيش الاحتلال في تلال كفر شبه المحتلة بالصواريخ كرد تحذيري على خلفية خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام اللبناني أكد إصابة عدة أشخاص بغارة للاحتلال في الجنوب، لافتا إلى استهداف بلدة يارون بهجمات مماثلة. هذا وقصفت قوات الكيان مدينة الخيام بقذائف المدفعية، فيما توغلت دبابة إسرائيلية إلى إحدى المزارع في خراج بلدة كفر شبع. وكانت مسيرة للاحتلال استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني بقضاء الهرمل ما أدى إلى إصابة جندي. للمزيد حول الرد التحذيري للمقاومة الإسلامية في لبنان على انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من الجنوب اللبناني.
أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي القريبة من الرويسات العلم في تلال كفر شوبة وشبعة المحتلتين. طبعا المقاومة حتى الآن لم تصدر بيان. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا كان تحدث عن انتهاك كما يدعي وزعم من خلال طبعا هذه الصواريخ، إلا أن قبل قليل أيضا كان هناك استهدافا كان هناك استهداف لدراجة نارية في بلدة مرج عيون ما أدى إلى ارتقاء شهيد، بالإضافة إلى التفجيرات الكبيرة والعنيفة التي هزت في يومية ناتجة عن تفجير متعمد لبعض المنازل في هذه القرية، بالإضافة إلى بلدة ميس الجبل وعيطرون التي لم تهدأ. طبعا أصوات المدفعية التي تقتال الأطراف وخاصة الأطراف الشرقية بغية يعني القضاء أو تدمير ما تبقى من بيوت على هذه الحافة. كان سمع أيضا رشقات نارية ومدفعية تنطلق من خلال طبعا بعض المواقع إلى جوار بلدة يارون وعيناتة ورشقات رشاشة. الخروقات مستمرة منذ بدء يعني سريان مفعول إطلاق النار، لكن الحدث الأبرز هو اليوم كان في إطلاق ثلاثة صواريخ على مرتفعات جبال كفرشوبة. طبعا الموقف الرسمي اللبناني يعني كان أدان هذه الخروقات ووضع هذه الخروقات في عهدة يعني لجنة المراقبة من جهة، وأيضا الأمم المتحدة، وأيضا بذات الوقت يعني الوسيط الأمريكي الذي كان عراب هذه طبعا الهدنة باتصالات جرت بينه وبين وزير الخارجية، واتصالات جرت أيضا من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال بالمعنيين وخاصة بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية واضعا إياه في هذه الخروقات. وأيضا كان هناك اتصالات مع الإدارة الفرنسية تحدث من خلالها المعنيون في لبنان عن هذه الخروقات التي تحصل عمدا، وخاصة ما يستغله الاحتلال الإسرائيلي من خلال وقت إطلاق النار ليستمر بعدوانه وبعض طبعا تقدمه باتجاه بعض المناطق الذي حصل اليوم عندما تقدم إلى أطراف بلدة سنع مستغلا هذه الهدنة ثم انكفى. أيضا عصر هذا اليوم كان سجل انسحاب 12 دبابة من الوطن الشرقي لمدينة الخيام باتجاه مزارع الوزاني.
اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنشطة قوات الاحتلال العدوانية في جنوب لبنان خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد بري ارتكاب الاحتلال أكثر من 50 خرقا في وقت يلتزم فيه الجانب اللبناني بما تعهد به، داعيا لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق إلى إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته. بدوره حذر المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين تل أبيب من عواقب انتهاكاتها لوقف النار في لبنان، فيما أبلغت الخارجية الفرنسية كيان الاحتلال بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق. ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة خلال الساعة 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات نحو 40 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة في القطاع أكدت ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 44,400 مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين 105,000 منذ بداية العدوان العام الماضي. وكثف الاحتلال من قصف منازل الأهل في مخيمات النصيرات والبريج وسط القطاع، فيما وصلت مدفعياته دك الأحياء السكنية في حي الصفطاوي ومخيم جباليا وبيت لاهية شمال القطاع. حول مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في غزة نستمع إلى هذا التقرير.
في هذه الأكفان الثلاثة جمعت أشلاء 13 شهيدا من عائلة واحدة غالبيتهم نساء وأطفال، ارتقوا بغارة للاحتلال استهدفت منزلهم وهم نيام بمشروع بيت لاهية ليلة الأحد الاثنين. فلليوم 23 بعد 400 يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وأهله، مرتكبا المزيد والمزيد من المجازر والتدمير. ولليوم 60 يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة التطهير العرقي في محافظة شمال القطاع، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 3,700 شهيد ومفقود وعشرة آلاف جريح ونحو 1,750 معتقلا، فضلا عن تدمير القطاعات الحيوية. برا وجوا وبحرا وبشكل مركب ومكثف تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة ومدينة بيت حانون ومدينة بيت لاهية ومشروع بيت لاهية ومحيط هذه المناطق، متعمدة تدمير القطاع الصحي والمستشفيات وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية وشبكات الطرق والشوارع، مما يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال القطاع، والذي أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وحصل المكتب الإعلامي الحكومي على أكثر من شهادة ميدانية حية تؤكد وجود 500 إلى 600 جثمان من جثامين الشهداء ملقاة في الشوارع والطرقات على مدار شهرين متواصلين، وذلك بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية وفرق الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني من الوصول إليها، الأمر الذي جعل الكلاب الضالة تنهش تلك الجثامين المتناثرة وغير معروفة الأسماء حتى الآن.
أعلنت حركة حماس مقتل 33 أسيرا إسرائيليا وفقدان آثار بعضهم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت الحركة أن ما حصل للأسرى كان بسبب تصرفات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وجيشه، محذرة قادة الكيان من فقدان الأسرى إلى الأبد في حال مواصلة حربهم المجنونة. وكانت كتائب القسام ذكرت في وقت سابق ببيانات منفصلة أن عددا من الأسرى لقوا حتفهم جراء العدوان الهمجي لوحدات الكيان على مناطق احتجازهم. وأخيرا حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انهيار المنظومة الإنسانية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة في غزة مع استمرار الوضع القائم. المتحدث باسم الوكالة أوضح أن قرار تعليق استلام شاحنة المساعدات من معبر كرم أبو سالم التجاري جاء بسبب عدم وجود حماية الشاحنات بعد دخولها، مؤكدا سرقتها ما يجعل الجهود المبذولة بلا جدوى. وأضاف أبو حسن أن المناطق التي تسرق فيها المساعدات قريبة من المعبر، لافتا إلى خضوعها لسيطرة وحدات الاحتلال. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة دعم جهود دمشق في مواجهة الإرهاب. الجيش السوري يحرر كامل البلدات على طريق محرد السقيلبية في حما. الاحتلال يواصل انتهاكه وقف إطلاق النار، وحزب الله يستهدف أحد مواقعه كرد تحذيري. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم عبر أثير إذاعة طهران. كونوا برفقتكم في لقاء من فلسطين اليوم. من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة؟ ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ما أبعاد تصعيد الجمعيات التكفيرية هجماتها في سوريا؟ وما انعكاس انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على مسار الصراع؟ إذن من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. نبدأ من غزة أيها الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 23 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من التطورات الميدانية هنا في خان يونس. للمرة الثالثة منذ صباح اليوم تعود الطائرات الإسرائيلية لتقصف أهدافا في هذه المحافظة التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 3 أشهر. بدأت بقصف خيمة للنازحين استشهد فيها طفلان غرب مدينة خان يونس، ثم عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت تجمعا للمواطنين حول نقطة شحن للهواتف، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين في منطقة جورت اللوت جنوب المدينة. ثم عادت وقصفت دراجة نارية شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني. 6 شهداء في خان يونس و6 شهداء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جرى نقلهم تباعا نتيجة غارات إسرائيلية على منطقة مخيم الشبورة وسط مدينة رفح. نتحدث عن 12 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي هذا اليوم. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد الغارات الجوية، قصف مجموعة من المواطنين قرب مطعم التايلندي وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين. بعد ساعات من غارة أخرى في حي الزيتون جنوب مدينة غزة أدت لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. جيش الاحتلال أيضا نفذ عدة غارات أدت إلى وقوع إصابات في حي الشيخ رضوان، في مخيم الشاطئ، في حي الشجاعية وغيرها من أحياء مدينة غزة. كانت طائرات الكود كابتر تقوم بقصف المواطنين الفلسطينيين ما أدى لوقوع عدد كبير من الإصابات. في جباليا وبيت حنون وبيت لاهية جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات قصف المنازل وتدميرها وإطلاق الصواريخ تجاه منازل المواطنين، وهناك شهيد واحد على الأقل نقل من مخيم جباليا إلى مشفى كمال عدوان. نتحدث عن تواصل للعدوان الإسرائيلي ونتحدث عن 47 شهيد خلال 24 ساعة حسب ما أعلنت وزارة الصحة. في هذه الأثناء أيضا تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا بشكل لافت، خاصة مع إعلان الأونروا وتوقف إدخال الشاحنات الغذائية لقطاع غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية بعد يوم واحد من قرار المطبخ العالمي لوقف عمله في قطاع غزة. وهذا يعني أن مزيد من الفلسطينيين، عشرات الآلاف، مئات الآلاف ينضمون لقوائم الجوعى في قطاع غزة.
نشكر الزميل سعيد بوريني من غزة على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ما أبعاد تصعيد الجماعات التكفيرية هجماتها في سوريا؟ وما انعكاس انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على مسار الصراع؟ من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة؟ محور حديث. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. ما يجري في سوريا هو محور فيلادلفيا جديد، وهو في غاية الأهمية لتل أبيب. لم تقلها الحكومة السورية أو أحد من حلفائها عن خطورة ما يقوم به الإرهابيون شمال بلادها، وإنما القول لمسؤول سابق في شعبة التخطيط بالجيش الصهيوني الجنرال عميد يكور، الذي اعتبر أن السيطرة على فيلادلفيا كانت لمنع إيصال السلاح إلى المقاومة الفلسطينية، وكذلك الحال بسيطرة المسلحين في سوريا لمنع وصول السلاح إلى المقاومة اللبنانية، هي وقاحة صهيونية التي تظهر حقيقة خبث المشروع الذي يعاد تجديده ضد سوريا وأهلها ووضوح تناغمه مع المشروع الصهيوني. وعندها يبطل العجب لدى السائلين عن غياب هؤلاء المسلحين عن أي فعل لنصرة غزة والفلسطينيين الذين يرزحون تحت عدوان صهيوني منذ ما يقارب 14 شهرا. في التطورات اللبنانية أحبتنا الكرام، مع العدوانية الصهيونية، لفت ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن تحذير مسؤول فرنسي كبير لتلبيب من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بسبب انتهاكات الاحتلال المتكررة، فيما كان الرد الصهيوني بالتأكيد أن آلية تطبيق الاتفاق ستبدأ خلال يومي 2 و3، تطبيق لابد منه لكي يقدر المستوطنون على العودة إلى الشمال بحسب الإعلام العبري، فيما عبر المستوطنون عن استيائهم من صعوبة حالهم. أما حال تطبيق وقف إطلاق النار مع لبنان فسيدفع إلى تحقيق تقدم على خط تحقيق اتفاق مع غزة، كما رأى عضو الكنيسة الصهيوني بوعز بيسميت، فالأمور مرتبطة ببعضها البعض كما قال. وعندها فليسأل سائل بعد عن جدوى الإسناد الذي قدمت فيه المقاومة وأهلها وعموم لبنان أغلى ما يملكون عن طريق القدس نصرة لغزة ومظلومية أهلها. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بقي السجال الصهيوني مرتفعا حول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسط تساؤلات طرحها الكثير من الأوساط حول مستقبل هذا الاتفاق ومدى تجسيده لمقولة النصر المطلق التي طرحها بنيامين نتنياهو، بعد أن اعتبرت الجهات المنتقدة للاتفاق أنه معاكس تماما لهذه المقولة مع بقاء حزب الله قويا في لبنان، بينما الخوف يسيطر على المستوطنين في الشمال. وأبدت جهات في المعارضة تقبلها للاتفاق مع التمهيد لعودة المستوطنين إلى الشمال، كما ذهب مقربون من نتنياهو إلى الربط بين الاتفاق والتقدم بمفاوضات الاتفاق في قطاع غزة.
لدينا مشاعر مختلطة حيال كل ما يتعلق بوقف إطلاق النار والتسويع، فمن جهة نحن نريد بقوة إنهاء الحرب ومعنيون جدا بأن يعود جنود الجيش الإسرائيلي إلى بيوتهم وعائلاتهم، ومن جهة أخرى نحن نرى المخاوف حيال ما يجري حاليا في لبنان. فنحن أمام مشكلتين أساسيتين في هذا الاتفاق، أحدهما حول موضوع اللبنانيين الذين يمكن أن يصلوا إلى سياج، وهو أمر لم نرغب بحصوله لأننا أردنا أن تكون هناك منطقة عازلة، والأمر الثاني هو فرض تطبيق الاتفاق من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل. نحن ملزمون بأن نستعد للعودة إلى الديار بعد 60 يوما أو 3 أشهر وبعد تثبيت وقف إطلاق النار.
أستطيع القول أن وقف إطلاق النار مع لبنان يدفع لتقدم الاتفاق في غزة، وأنا لن أقول كل ما يجري الآن لأن هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض، والمختطفون يجب أن يعودوا ولن يكون هناك انتصار من دون عودتهم.
لم يطلع أي عضو كنيسة على الاتفاق الكامل الذي حصل في الغرف المغلقة، ونحن أردنا التوصل إلى اتفاق، وفي كل حرب ستصل في النهاية إلى اتفاق سياسي ودبلوماسي ودولي يجب أن نحترمه في النهاية.
ووسط مشاعر المرارة الكبيرة التي يعبر عنها المستوطنون العائدون إلى مستوطناتهم، فقد بدأت الجبهة الداخلية الصهيونية بتخفيف الإجراءات بشكل تدريجي في المستوطنات الشمالية.
نحن نرى مع استمرار الهدوء تخفيفا لإجراءات الجبهة الداخلية، وقد رأينا ذلك في كوجدان ومنطقة شارون، ونحن نستطيع الآن القول أن هناك تقديرا للموقف حيال استمرار تخفيف الإجراءات في منطقة خط المواجهة ونهارية التي لا تزال تحت إجراءات مشددة.
هذا هو الطابق السفلي، والصاروخ أصاب الطابق الثاني وتحطمت كل النوافذ ولم يتبقى لنا شيء. هذا أمر محزن، ونحن بحاجة إلى المساعدة وأن يتحدث أحد إلينا وأن نعيش من دون خوف وأن نستيقظ من هذا الكابوس. وأريد العودة إلى حياة السابقة، وأنا أعتقد أن كفركلا في مقابلنا سيبنون منازلهم سريعا.
من جهة ثانية، اعتبر المسؤول السابق في شعبة التخطيط في جيش الاحتلال عميد ياغور أن ما يحصل في سوريا من هجمات للجماعات الإرهابية سيكون مهما لإسرائيل فيما خص منع السلاح من الوصول إلى لبنان، مشبها سوريا بمحور فيلادلفيا في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل علي باردة على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان عبر الهاتف الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور حضوركم في هذا اللقاء. المزيد من التصعيد على مستوى قطاع غزة، واليوم هو 23 بعد 400 الذي نرى حصد المزيد من أرواح المدنيين. بالطبع المقاومة تسجل حضورها على الأرض باستهداف القوات المتوغلة ومستوطنات الغلاف، لكن ما الذي تعنيه استمرارية العدو بعدوانه على القطاع واستهدافه للمدنيين وحضور المقاومة على الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح تماما أنه هذا العدو يدرك ما معنى أن يفشل في هذا العدوان.
نعم،
ما معنى أن يستمر أبناء فلسطين صامدين، وليس فقط صامدين بل يلحق به الضربات والضربات القوية في شمال القطاع كما في جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر. هذا أمر بالنسبة للعدو له دلالات، لأن هذا العدو كان يعتقد أنه بما يملك من سلاح قدم له مجانا من قبل أمريكا، ما يملك من إمكانات، ما يملك من تعاون، أدى بأكبر دولة عالمية أن تخدع وتستغل ظروف الناس الصعبة لتقول لهم سأمدكم بالدعم الإنساني ونقيم يعني مرفأ عائم أو حوض عائم أو آسف رصيف عائم نقدم لكم عبره الدعم، لتثبت الوقائع أن حتى هذا الرصيف الذي قالوا عنه إنسانيا يستغل ليمكن العدو من تنفيذ عمل يعتقد أنه سينجح عبره في إخراج بعض أسراه. نعم أخرج بعض أسراه، لكنه قتل من جنوده في ذات المعركة أضعاف، لكن ماذا كان الثمن؟ الثمن قدم شعبنا في تلك الواقعة وتلك المؤامرة الخسيسة الأمريكية نحو 150 شهيدا ومصاب. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الحقيقي، هي العدو الأساسي، هي المشروع، هي التي قادت المشروع، وما العصابات الصهيونية إلا أدوات لهذا المشروع.
نعم.
حاولوا أن يقيموا لهذا العدو جيشا، جمعوا عصاباته في جيش. ما الذي يجري الآن؟ إذا لاحظنا ماذا يقول بن كفير عن بوجي علون، ماذا يقول رئيس الوزراء عن أجهزة الأمنية، ماذا يقول الجيش عن الشرطة، ماذا تقول الشرطة عن الأجهزة الأخرى، وكأنهم لم يعودوا جيشا بعد أن هزم هذا الجيش أو عجز عن تحقيق أهدافه، فعادوا مجددا لكونهم عصابات. عصابات حتى مش قادرة تنسق فيما بينها، عصابات تتناحر، وكل منهم يحول نتائج هذه الخسارة وهذا الفشل إلى الآخر. المستوى السياسي يحمل المستوى العسكري، المستوى العسكري يحمل المستوى السياسي. تصل برئيس الوزراء أن يبتز أحد كبار الضباط وثائق، يعيد تزويرها ويوزعها كأنها أين تحدث هذا؟ رئيس وزراء يزور وثائق ليدين قواته المسلحة، ليدين أجهزته الأمنية.
دكتور
نحن بهذا
لأنتقل طبعا إلى موضوع الساحة اللبنانية، وكذلك ودي أن أنتقل أيضا في جانب آخر على ما يدور في سوريا. لا أستغل الفرصة يعني على مستوى الساحة اللبنانية، عودة للنازحين إلى قراهم المهدمة في جنوب لبنان ولكن على المقلب الآخر ما زال التخبط سيد الموقف حيال عودة المستوطنين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. ما الذي تعكسه هذه الصورة على مستوى ما أنجزته المقاومة في لبنان وحاضنتها الشعبية؟
هذا الأمر الذي يجعل العدو يصاب بالجنون. كيف بعد أن دمر ما دمر وقتل ما قتل بخلال دقائق وليس ساعات من إعلان وقف إطلاق النار يتوجه الجنوبيين إلى بلادهم،
صح،
إلى بلداتهم، إلى قراهم، إلى ضياع. هذا أمر لم يصدقه العدو، لذلك هو يكاد يصاب بجنون أنه في الوقت الذي يقدم إغراءات مالية كبرى للمستوطنين ليعودوا يعلنوا رفضهم لهذا العودة. لماذا؟
بلى،
لأن هذا الجنوبي، هذا البقاعي، يعود إلى أرضه، يعود إلى حيث دفن أبائه وأجداده، هذه الأرض التي جبلها بعرقه بتعبه. بينما ذاك الصهيوني المستجلب من أربع أصقاع الأرض جاء إلى هذه الأرض بعقد مع الحركة الصهيونية، عقد وعدته فيه بأرض اللبن والعسل، بأرض الأمان، بأرض الاستقرار، بالإغراءات المالية. إذا وجد أن هذه الإغراءات المالية ثمنها دمه، ثمنها مقتله ومقتل أولاده، فلماذا يبقى في هذه البلاد؟ هو جاء بعقد، هذا العقد مهما طال زمنه هو مؤقت، بينما أبناء البقاع، أبناء الجنوب، منذ مئات السنين في هذه الأرض وسيبقوا فيها مئات السنين ولا يخرجوا منها. هذا الأمر هو الذي فتح حقيقة نقاط جدي حول أن وشعور عندهم عميق، وكأن مشروعهم يسير سريعا نحو النهاية.
نعم، نعم.
وليس أمامه الوقت الطويل لكي ينتهي هذا المشروع.
نعم،
نعم، وفي هذه اللحظات يسعى أن يكون الثمن الذي ندفعه كبيرا وكبيرا جدا، ومن وهو يقدم له ما يمكنه من ذلك كما يعتقد. لكن عبر التجارب دائما الشعوب المستضعفة عندما تعي مصالحها وتثور على واقعها حكما هي منتصرة. وكان يريد أن لا تبقى شعوبنا مستضعفة لكن غير واعية لمصالحها، غير واعية لحقوقها، غير واعية لطبيعة المسار الذي تسير فيه لتحقق النصر. أما الآن وقد علبت الطريق، تأكدت من الطريق، جربت الطريق، فهي لن تتراجع قبل أن طيب. تستعيد مكانتها الطبيعية. يعني أرادوا أن يسلبوا منا كل شيء، حتى إنسانيتنا أرادوا أن يسلبوا، يشوهوا إنسانيتنا. والآن هم اعتقدوا أنهم سيطروا على بلادنا أو بطريق للسيطرة على بلادنا، حاولوا يسلبوا إنسانية الإنسان في كل مكان. يعني بدقق بمشاريعهم تلك على مستوى الكون الثقافية وما يبثوه من فتن إنسانية، من شذوذ جنسي، من قضايا لا تتناقض كليا مع الطبيعة الإنسانية السوية.
دكتور
اعتقدوا أنهم بسيطرتهم على منطقتنا ستستكين هذه المنطقة عبر تعاونهم مع بعض الحكام للأسف الشديد.
نعم.
ويستفيدوا من سيطرتهم على المنطقة للسيطرة على العالم. لذلك كشفوا كل أوراقهم. يعني من أهمية هذه المقاومة وما يعني ما ركزته على الواقع أنها أجبرت العدو على كشف كل أوراقه، ثم بدأت تستفيد من كل هذه الأوراق لهزيمة مشروعه وعدم تمكينه.
نعم.
من تحقيق إنجازه.
نعم. ضيفنا الكريم الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا اللقاء. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونعود لما تبقى من حديثنا في هذا البرنامج.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، يا قدسنا في عرضنا، في وسادة الموقف وجرح الأتقياء. من مغنية لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار. مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار. الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون.
نعود لحضراتكم محبتنا في كل مكان، أنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الضفة الغربية أحبتنا الكرام، استشهد مساء الأحد 4 شبان برصاص الاحتلال جراء عدوان شنه على قرية صير جنوبي شرقي جنين. وكانت طائرة مسيرة قصفت صباح الأحد غرفة زراعية في قرية صير، وفي الوقت ذاته دفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت في عمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة. وقالت مصادر محلية إن أصوات إطلاق كثيف للرصاص سمعت في المنطقة المستهدفة قبل إعلان ارتقاء الشبان منتصر جلال عزيز نعيم وإسماعيل محمد إسماعيل أبو الرب ووائل حسن لحلوح وعبد السلام نبيه أبو الرب. نبقى في الضفة مستمعينا مستمعاتنا، حيث أجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمالي الضفة بعد اقتحام استمر ساعات تخللته اشتباكات مع المقاومة. وكانت سرايا القدس كتيبة نابلس أكدت تصدي مجاهديها لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف، مشيرة إلى استهداف قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وفي السياق هذا أكدت كتائب شهداء الأقصى نابلس خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية أو المقتحمة للمنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة. واقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 20 آلية للاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة قادمة من حاجزي عورتا وبيت فوريك لتأمين اقتحام المستوطنين في مقام يوسف عليه السلام شرقي المدينة. وفي سياق الاعتداءات المستمرة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمالي الخليل وقرية برقة شرقي رام الله. وأعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين استشهاد أسيرين من قطاع غزة في سجون الاحتلال. في التفاصيل مستمعين الكرام، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان باستشهاد الأسيرين محمد عبد الرحمن ويشل إدريس البالغ من العمر 35 عام ومعاذ خالد محمد ريان ابن 31 عام من قطاع غزة. وتبلغت المؤسسات باستشهاد الأسير إدريس في 29 نوفمبر وذلك في سجن عفر، بينما تبين أن الأسير معاذ ريان استشهد قبل شهر في 22 نوفمبر دون إفصاح الاحتلال عن مكان استشهاده. وبحسب المؤسسات فإن الأسير محمد إدريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل فقدانه في 25 أغسطس من العام نفسه. أما الأسير ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في 21 أكتوبر. وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الحرب إلى 47 شهيدا من الذين تلقت المؤسسات بياناته. أهلا بعودتكم محبتنا الكرام، ونذكركم أن بإمكانكم التواصل مع لقائنا فلسطين اليوم عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية وعلى رقمنا التالي 00982-15-48-995-00 على تطبيق التليجرام والواتساب، نستقبل هذه المساهمات. فالأراضي المحتلة مستمعين الكرام، تظاهرت أو تظاهرات واعتصامات تأكيدا على التمسك بالأرض والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. دعونا ننتقل إلى الزميل هشام صلاحي وفي هذا الصدد نستمع إلى تقريره.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال، خرج الفلسطينيون إلى الشوارع في مراكز المدن مؤكدين على تمسكهم بأرضهم وأهمية الدعم والإسناد لهم لكنس الاحتلال عنها.
الشعب الفلسطيني اليوم في مختلف المحافظات الفلسطينية وأحرار العالم أيضا في مختلف مدن وعواصم العالم يخرجون بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لنقول بصوت عال: أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، أوقفوا الانتهاكات ضد الحركة الأسيرة.
هذا العام أو ما زيد عن عام دفع فاتورة الإجرام الإسرائيلي وحرب الإبادة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، قرابة 50,000 شهيد، ما زيد عن 100,000 جريح. هذا ناهيك عن حجم الدمار، حجم التغول الإسرائيلي في دماء الشعب الفلسطيني أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي.
وحضر شركاء الإسناد بالدم والبارود والموقف في الفعاليات، فأبرق الفلسطينيون لهم:
نحن نقول لشركائنا في المقاومة سواء كان حزب الله وسوريا وإيران، نقول لهم شكرا لكم لتضامنكم ووقوفكم بجانب الشعب الفلسطيني.
التضامن مع الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني قبل كل شيء، واجب إنساني، وبالتالي هم أدوا واجبهم ونحن يعني مشكورين. وعلينا يعني إحنا الاستمرار المقاومة ومتابعة المسار إلى حين إنجاز التحرير.
ورفع المشاركون صور الأسرى القادة في سجون الاحتلال وسط الهتافات الداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان وكل بقعة تواجه المخططات الصهيونية الأمريكية.
ورسالتي هي لمحور المقاومة الذي سجل موقفا بل مواقفا مشرفة جدا، بدءا من حزب الله في لبنان، مرورا بالعراق، بسوريا، باليمن، بإيران. أنا بعتقد هذا المحور سيكون له يوم يسجل فيه الانتصار الحقيقي ودعم قضيتنا وهزيمة هذا المشروع الصهيوني في فلسطين.
وكان يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 77 من القرن الماضي، وتزامن هذا العام مع استمرار المذبحة الصهيونية بحق قطاع غزة وسط صمت دولي رسمي مريب وصل حد الشراكة في الإبادة.
في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني لم ينسى الشارع الفلسطيني أن يتقدم بالشكر والامتنان لمن وقف معه بالدم على محور المقاومة.
تحية طيبة للزميل هشام صلاحي على تقريره. إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
المشهد هنا في المنطقة الحدودية وفي جنوب لبنان وتحديدا في المنطقة الحدودية يحمل النقيض لناحية عودة الأهالي واستمرار عودة الأهالي باتجاه القرى الجنوبية والقرى القريبة من قرى الحافة الأمامية، وأيضا مع مواصلة العدو الصهيوني الخروقات لوقف إطلاق النار وأيضا الاعتداءات باتجاه الأراضي اللبنانية، كان عبر إطلاق الرصاص أو عمليات التجريف أو حتى الغارات الجوية التي سجلت باتجاه الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال هذا المشهد يتكرر في كل يوم في المنطقة الحدودية، خاصة مع تزايد أعداد العائلات في المنطقة الحدودية وفي القرى القريبة من المنطقة من قرى الحافة الأمامية كقرى قضاء بنت جبيل. نتحدث عن حركة كبيرة في هذه المنطقة بدأت يعني تلاحظ بشكل عام في المناطق من بلدة تبنين إلى بلدة بيت يحون، بلدة كونين. نتحدث عن حركة نشطة للمواطنين المواطنين عودة بعض المحلات وإن كانت بشكل تدريجي لفتح أبوابها، وأيضا صيانة عدد من المؤسسات التي كانت تضررت جراء العدوان، وصولا إلى يعني مدينة بنت جبيل، وأيضا عودة بعض المحال إلى فتح أبوابها، خاصة تلك التي تقدم الخدمات الأساسية للناس، بعض الأفران أو مواد بيع مواد الغذائية، أو حتى المؤسسات الاستشفائية كمستشفى الشهيد صلاح غندور التي كانت خلال الأسبوع الماضي بدأت استقبال حالات الطوارئ. منذ يوم غد ستبدأ هذه المستشفى بتقديم خدمة المختبر وفتح المختبر أمام أيضا المراجعين، على أن تستكمل مراحل وفتح يعني الأقسام داخل المستشفى خلال الأيام القادمة، لتصبح هذه المستشفى قادرة على تقديم خدمة العمليات أو كل الخدمات الطبية داخل المستشفى في الوقت الحاضر والوقت القادم. أيضا في المنطقة الحدودية كما ذكرنا في البداية، هذا اليوم سجل أيضا مزيدا من الخروقات الصهيونية باتجاه الأراضي اللبنانية. قرابة 6 صباحا غارت الطائرات الحربية الصهيونية باتجاه بلدة يارون، وعند ظهر هذا اليوم كانت إحدى الجرافات الصهيونية تقوم بعملية تجريف عند الطريق العام لبلدة مارون الرأس، المنطقة المقابلة تماما لمدينة بنت جبيل، بحيث كانت تشاهد بأم العين الجرافة الصهيونية وهي تقوم بعملية التجريف، فيما تتواصل أيضا عملية إطلاق النار من قبل قوات العدو، وإن كانت بشكل متقطع باتجاه القرى المجاورة لبلدة مارون الرأس. وأيضا هذا اليوم سقطت عدد من الرشقات النارية في مدينة بنت جبيل جراء هذا الاعتداء الصهيوني. بشكل عام الخروقات الصهيونية تتواصل في قرى الجنوب اللبناني على طول الحافة الأمامية. يحاول العدو الصهيوني يعني أقلهم منع بعض أهالي بعض القرى من الوصول إليها. يوم أمس حاول قطع الطريق ما بين بلدة عيترون وبلدة بليدة، على الرغم من أن بلدة عيترون مثلا يوجد فيها بعض العائلات التي بدأت تبيت ليلاتها في هذه البلدة. يحاول العدو الصهيوني منع تمدد الأهالي باتجاه القرى المجاورة والقرى القريبة من الحدود كبلدة بليدة أو باتجاه بلدة ميس الجبل. وأيضا في القطاع الغربي أيضا رصد العديد من الخروقات للاتفاق من خلال عملية إطلاق النار أو إطلاق عدد من القذائف التي تطلقها إما الدبابات أو مرابط العدو الصهيوني.
نشكر الزميل حسان الزين على ما استمعنا إليه من ما قدمه لنا من جنوب لبنان. أيها الأحبة، يواصل الأهالي النازحون إلى سوريا عودتهم إلى لبنان للالتحاق بركب العائدين إلى منازلهم وبلداتهم بعد الانتصار الذي حققته المقاومة على العدوان. إلى الزميل علي إسماعيل والتقرير التالي.
العهدي باقون، دائما منتصرون، هم أهل جنوب الأغر، وقد قفلوا عائدين إلى بيوتهم فخورين بأبطال المقاومة وما جنته يداها. فرحة النصر لم تستطع أن تمحو الغصة بفقدان الأمين الشهيد، لكن إرثه لا يزال ينير لهم الطريق ويهديهم في مسالك العمل المقاوم.
الحمد لله وفضل الله رجعنا منتصرين على بيوتنا بفضل دماء الشهداء، رغم خسارتنا الكبيرة للسلاح السيد حسن، بس الحمد لله نحن دائما منتصرين.
بدنا نرجع على بلدنا لأنه عندنا شهداء، بدنا نروح نشيعها، بدنا نشيع سيد المقاوم، بدنا نرجع على بلدنا.
كده حنحتفل بالنصر رغم أنه النصر شوي له حظ بخسارة السيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله، بس رغم خسرنا بيوتنا خسرنا كثير ناس من عزهم، بس احنا رجعنا منتصرين بإذن الله.
يشكرون سوريا وموقفها المشرف في احتضانهم، فيرد السوريون بأن لا فضل لأخ على أخيه.
أول شيء نشكر أخواتنا بسوريا والرئيس السوري كمان على استضافتهم لألنا، وأحلى استضافة وأحلى شيء لقيناهم عند أخواتنا بسوريا، نشكركم كثير.
استشهد ابني بهيدي المعركة، بمعركة الفتح المقدس، وطبعا نحن رجعنا دغري. سؤالك ليش نحن رجعنا دغري؟ لأنه نحن أهل الحق، نحن أهل الأرض، نحن غير الصهاينة. الصهاينة هن المحتلين، هن المغتصبين، هن يمكن بيقيسوا الأرض بالأمتار، نحن منقيسها بالعمق.
نحن قدمنا دم والمسيرة بتدام، وانتصرنا الحمد لله، رجعين منتصرين بإذن الله، رح نضل ننتصر بفضل هالدماء وفضل السيد حسن نصر الله، دماء الزكية انتصرنا.
ينتظرهم في جنوب الإباء الكثير، لكن ثقتهم بالمقاومة التي حررت الأرض تدفعهم لليقين بأن قيادتها ستعيد إعمار البيوت كما وعدتهم، وعدها الصادق الذي لا يخيب. تتزايد أعداد العائدين للاحتفال بالنصر، نصر سيحكى عنه طويلا، كيف لا وقد كتب بدماء المقاومين وقادتهم الشهداء.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل علي إسماعيل على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وإلى اليمن أحبتنا الكرام في هذه اللحظات، حيث في إطار محاور الإسناد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للبحرية الأمريكية. وقال يحيى سريع إن السفن الثلاثة المستهدفة هي سفينة سنيتا أو ستينا أمباكيل، وسفينة مايرس ساراتوك، وسفينة ليبرتي كراس. كما أكد العميد السريع أن القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية ب16 صاروخا باليستيا مجنحا وطائرات مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي، وهي سفينة أستينا إمبي كيبل، وسفينة ميرسيك ساراتوغا، وسفينة ليبرتي غريز. ونفذت العملية ب16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متصاعدة في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء، 29 من جماد الأولى 1446 للهجرة، الموافق للأول من ديسمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكنا وقد تحدثنا وإياكم مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحت عنوان من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة. و طبعا نشكر ضيفنا الكريم على حضوره معنا في هذا البرنامج. نصل وإياكم إلى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، وقبل أن نودعكم ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
هل بعد موقفنا على يبرين أحظى بطرف بالدموع ظنيني.